مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة من جديد الدكتور أندري سمرتشكوف.
أندري ميخائيل، بروفيسور، أهلا بك.
طاب يومكم،
سعد بلقائك من جديد.
وأنا كذلك.
تقول في مؤلفاتك ما يلي: كلمة كانديديت المستخدمة في اللغات الأوروبية والتي تعني المرشح تعود لكلمة كانديدوس اللاتينية وتعني ناصع البياض. عند الرومان العاديين كان رداء التوجة يفقد بياضه مع تكرار الاستخدام ويصبح رمادي اللون لأن مواد التبييض لم تكن موجودة، والمرشح الجديد المشارك في الانتخابات الذي يرغب في التميز عن المرشحين الآخرين كان يلجأ إلى وضع مادة الطبشور على ردائه، وطبعا كانت توجته البيضاء ملحوظة جيدا بين التوجات الأخرى المائلة إلى اللون الرمادي. وهذه العادة كانت تسمى أمبيتسيو، ما يعني اليوم في اللغات الأوروبية الطموح، نهاية الاقتباس
للاستقطاب.
نعم، أن يدور المرشح على الناخبين، وهذا مثال واحد فقط على أصل المصطلحات السياسية المتداولة اليوم.
طبعا كلها من روما.
واصل: عادة كان يسير وراء المرشح عبد يعرف المواطنين العاديين جيدا، وهذا العبد كان يهمس في أذن المرشح على سبيل المثال قائلا: هذا الشخص اسمه مارك، فيصيح المرشح: مرحبا يا مارك، كيف حالك؟ ويمضي العبد مضيفا أن لهذا الشخص طفلان، فيسأله المرشح: كيف حال الأولاد يا مار؟ عندها يبدو مسرورا هذا المواطن لأن المرشح يعرفه شخصيا فيصوت له.
هل أقص عليك مثالا آخر؟
نعم بالتأكيد.
هذه حادثة حقيقية. في أواخر القرن الثاني عاش نبيل من عائلة شهيرة، كان مرشحا للانتخابات، وقام وقتها بما نسميه اليوم الحملة الانتخابية أمبيتسيو، أي مصافحة الناخبين والتحدث معهم. مرة صافح فلاحا كانت راحة يديه خشنة، فمازحه قائلا: أتمشي على يديك؟ وانتشرت طبعا هذه المزحة سريعا وأثارت غضب الشعب، وخسر ذلك المرشح الانتخابات.
نعم، وكانت هناك ظواهر أخرى مثيرة في الحملات الانتخابية. تعرض في محاضراتك صور لأوان كتبت في قاعها عبارة مارك كاتون الذي يرغب في أن يكون منبر عامة الناس. في هذه الحالة كانت تقدم إلى الناخبين المحتملين تلك الأواني المليئة بالطعام التي تحمل إهداء المرشح الطامح لعضوية مجلس النواب، وكان ذلك إذا استخدمنا المصطلحات الحالية رشوة غير مباشرة للناخبين، صحيح؟
نعم طبعا. الرومان اخترعوا هذه الكلمة بين مزدوجين، طبعا اخترعوا مؤسسات للسلطة من قبيل مجلس الشيوخ ووضعوا العديد من القوانين، لكنهم أيضا اخترعوا انتهاك تلك القوانين التي وضعوها. خلال عهد الجمهورية الرومانية أقر 12 قانونا فضلا عن التشريعات التي كافحت نيل المناصب بصورة غير قانونية. فآنذاك كانت أيضا حالات الرشوة المباشرة، أي أن المرشحين كانوا يوزعون المال بغية التصويت لمصلحتهم. عندما يظهر قانون يمنع شيئا ما، من البدهي أن تظهر إمكانية الالتفاف عليه. فلو افترضنا أنه تقرر حظر دفع المال للناخبين، فسرعان ما كان ظهر شخص ما مع عدد من المساعدين وسرا تحت جنح الظلام استلم كيسا من النقود وقام بتوزيعها على المواطنين داعيا إياهم ليصوتوا لمصلحة مرشح معين. وإذا ما ضبط هذا الشخص بهذا الجرم، فإن المرشح يبدو وكأن لا علاقة له بذلك، فهو شخصيا لم يوزع شيئا. طبعا دائما توجد طبقة سياسية، والأشخاص الذين يمارسون السياسة أشخاص أغنياء. وإذا قارنا ذلك بعصرنا، ففيما تتمثل مشاركة الجزء الساحق من المواطنين في السياسة؟ هذه مشاركة لمرة واحدة كل بضع سنوات في انتخاب ممثليهم، ثم يتخذ هؤلاء الممثلون القرارات التشريعية لبلدهم. في هذا المجال كان النظام الروماني أكثر ديمقراطية، فعلى أي حال كان بإمكان مواطني الجمهورية أن يشاركوا مباشرة في اعتماد القوانين واختيار ذوي المناصب كالقضاة وغيرهم. أما أن أقلية زهيدة كانت تشارك في ذلك فهذه مسألة أخرى، فإمكانية المشاركة كانت موجودة على أي حال. أما الآن فليس هناك إمكانية للمشاركة في مناقشة القوانين.
اقترحت علي الاطلاع على كتاب رائع بعنوان الأسس الاجتماعية للدين في روما القديمة لمؤلفته الدكتورة في علوم التاريخ إلينا شتايرمان، التي تقول استنادا إلى الباحث جورج ويسوا ما يلي: لعبت الدولة دورا حاسما في كل مرحلة من مراحل تطور الدين في روما، وإصلاحات أغسطس حولت ديانة الدولة إلى ديانة البلاط، إذ جعلتها مركز عبادة الإمبراطور. إلا أن هذه الديانة لم تلبي حاجات الناس الدينية، فراحوا يتوجهون أكثر وأكثر إلى الديانات الشرقية، إلى آلهة الأقاليم. لقد تبددت ديانة روما ومحت الفروق بينها وبين ديانات الوافدين من سكان المقاطعات. بيريغرينوس، نهاية الاقتباس.
نعم، الوافدون من المقاطعات.
إذن نحن أمام وصف موجز جدا لتطور الدين نتيجة تطور النظام السياسي، ولكن كيف بدت في الأصل الديانة الرومانية وبما تميزت عن الديانات المعروفة لنا في حوض المتوسط، أقصد في الجزئين الجنوبي والشرقي من هذه المنطقة؟
واضح، سأبدأ من نهاية هذا الاقتباس، أي من أن ديانة الدولة في عهد أغسطس راحت تتحول بالتدريج إلى ديانة للبلاط. نعم، تحديداً في عهد أغسطس ظهرت ديانة البلاط. في عهد الجمهورية لم تكن موجودة من حيث المبدأ ديانة البلاط كديانة في مواجهة الدين الشعبي، لأن الجمهورية كانت جماعة واحدة تضم الطبقة السياسية والمواطنين العاديين على حد سواء. وديانة روما كغيرها من ديانات حوض المتوسط المتعددة والصين وأمريكا كانت ديانة من نمط جماعي. كانت الديانات قائمة على تصور لعلاقة الجماعة مع عالم الآلهة، ولذلك كان الرومان يؤمنون بآلهتهم وبآلهة جيرانهم، وكان هذا طبيعيا لهم. ولذلك فإن الحروب الدينية لم تكن موجودة في العصر القديم، ولم يكن بالإمكان أن توجد من حيث المبدأ. بالمناسبة، كانت في روما القديمة سياسة كاملة لاستعارة الآلهة. لماذا؟ لكي تحظى روما بمساعدة آلهتها الوطنية وبمساعدة آلهة الغرباء على حد سواء.
كما يقال زيادة الخير خير.
طبعا، ولكن ما دامت ديانة روما في حالة ازدهار، كان الرومان يجيدون إخضاع كل ما هو مستعار للهدف العام، وكأنهم يدرجونه مع السياق المقبول للجميع. وعندما أخذ كل ذلك يتفكك، فإن موجة الديانات اليونانية الشرقية غمرت روما فعلا، وبات من الصعب في تلك الفترة العثور على ديانة محض روماني.
كانت هناك أيضا كما فهمت ظواهر من قبيل آلهة اللحظة التي كانت تساعد الرومان واقعيا عند كل تجل لنشاطهم، وتقول أن هذه الظاهرة لقيت استمرارا لها في تبجيل القديسين في المسيحية والتضرع والابتهال إليهم. أقصد أن كل رسول أو قديس يساعد الإنسان في مجال معين من مجالات الحياة.
أحياناً من الصعب على الإنسان أن يستوعب فكرة وجود إله غير مرئي أزلي، أما تلك الآلهة الصغيرة القريبة من الإنسان فكان التواصل معها أكثر يسراً
كي لا تنشغل الآلهة الكبرى بصغائر الأمور والطلبات البسيطة.
نعم، أي كالسكرتير عند مسؤول كبير، يتوجه المرء إلى السكرتير وهذا بدوره يرفع الطلبات إلى الأعلى. أود أن أضرب مثلاً من بلاد الرافدين في 1000 قبل الميلاد، عثر على رسالة مثيرة للاهتمام من تلك الحقبة. في تلك الرسالة يتوجه بابلي مريض إلى الإله الشفيع ويرجوه أن يذكره بكلمة طيبة أمام الرب الأعلى العظيم كبير الآلهة مردوخ، وهو لا يتوجه إلى مردوخ مباشرة بل عبر إله صغير. وتحسبا لأي احتمال يطلق هذا البابلي تهديده قائلا: وإن لم تفعل فسأكف عن تبجيلك، وعندئذ أين ستجد لنفسك من يبجلك بإخلاص مثلي؟ هذا كله كان من الصفات المميزة لروما مع آلهة اللحظة الخاصة بها، ولبلاد الرافدين مع آلهتها الصغيرة، ولمصر مع آلهتها التي تعد بالآلاف. كما أن كل ذلك انعكس أيضا على نحو غير مباشر في التضرع للقديسين المسيحيين والأولياء.
نعم، هذا منطقي. إن نظرنا إلى أي معبد كاثوليك اليوم، يعني في القديم كانت في تلك المعابد تماثيل للآلهة أو أنصاف آلهة، والآن هناك تماثيل على المعابد ولكنها تصور الرسل والقديسين.
المسيحية للعلم بدأت بالضبط من نبذ الأوثان ورفض تصوير الآلهة وهلم جرا، غير أن المسيحيين إذ نبذوا عبادة الأوثان عادوا إليها واقعيا، فهم يبجلون تماثيل القديسين وينظمون مواكب زاهية مختلفة الأشكال. في إسبانيا هناك عيد كاثوليكي يجري أثناءه إخراج تمثال قديس من المعبد والطواف به في موكب احتفالي، وهذا بالضبط ما كان يجري في روما القديمة، كانوا يطوفون بتماثيل الآلهة احتفالا،
وغالبا ما يحملون تمثال المسيح مصلوبا في المواكب في أمريكا اللاتينية، ومن ذلك عيد الطواف بالصليب وغير ذلك.
الحاجات البشرية المشتركة تولد تجليات متشابهة لهذه الحاجات. إذا تناولنا ذلك من الناحية النظرية، نجد أن الإيمان تحديدا بالنسبة للديانات العالمية المعاصرة يقع في المركز منها. أما إذا نظرنا إلى الديانة الجماعية العشائرية، سنجد أن الطقوس هي الأهم بالنسبة لها. أن تؤمن أو لا تؤمن بالله فهذه قضيتك الشخصية، ولكن عليك أن تؤدي الطقس الاجتماعي لتكون الآلهة رحيمة بالمجتمع ككل ورحيمة بك طبعا لذلك. فمسألة الإيمان إذن لم تكن مطروحة، لأنه كان مستحيلا وجود الدوغما العقيدة الجامدة، إذ لا يمكن وجود الدوغما مع تعدد الآلهة. لذا يمكننا في هذا الصدد أن نتحدث عن الحرية الدينية في روما. المهم أن يتم أداء الطقس بدقة مطلقة، فأي إخلال مهما كان بسيطا يبطل مفعول الطقس الديني، وهذا يسبب غضب الآلهة. إذن تميزت الذهنية الرومانية بالطموح نحو منهجية واضحة ومحددة، وهذا ما ينعكس جيدا في القانون الروماني. في النهاية، من الذي أنشأ هذا النظام المذهل بالغ الدقة المضبوطة منطقيا والذي لا يزال حيويا حتى الآن؟ القانون الروماني موجود حتى الآن في صلب النظام الحقوقي لألمانيا وفرنسا وروسيا جزئيا. في الحضارة الغربية هناك نظامان حقوقيان، الروماني والأنجلوساكسوني. القانون الروماني حي، فهو نظام دقيق واضح منطقي ظل على قيد الحياة آلاف السنين. إذن الرومان تميزوا بعقلانية
والبراغماتية،
صحيح، السعي نحو التحديد الدقيق لكل الجوانب التي يحتمل أن تكون ملتبسة. فالصلوات الرومانية إياها تشبه صيغ المحاكمات القضائية، والإنسان يعد الرب بأن يقوم بعمل ما إذا كان الرب سيساعده.
أنا أعطيك وأنت تعطيني، هكذا كانت الصيغة.
هذه معادلة يتميز بها كثيرون، لكنها في روما تتجلى بدقة خاصة.
أي كما فهمت، كان النظام علاقات الرومان مع الآلهة أشبه بإبرام عقد ينص بالتفاصيل على واجبات كل من الطرفين.
نعم.
في هذه الحالة بما تميز ديانة روما عن الديانات الشرقية؟ تميزت بأن العلاقات بين الرب والإنسان في روما كانت تشبه علاقات الزبون والمتعهد، لا علاقة العبد والسيد، ولم تكن ثمة هوة كبيرة بين الآلهة والبشر.
طبعاً.
أي عملياً كانت تلك شراكة متكافئة والكل عاش في جمهورية واحدة.
مختلفون من حيث المنزلة، إنما متساوون.
نعم،
من حيث المبدأ.
مختلفون من حيث المنزلة، لكن متساوون من حيث الحقوق والواجبات.
نعم، لنتذكر آلهة بلاد الرافدين أو الآلهة المصرية. آلهة بلاد الرافدين أرسلت الطوفان. لماذا؟ هكذا ببساطة، دون سبب مقنع. والآلهة المصرية بعثت الرب سخمت لإبادة البشر.
رب العهد القديم مثلاً كان يدمر هذا الشعب تارة وذاك الشعب تارة أخرى، بل كان عقابه جماعياً.
أي أن الآلهة الشرقية كانت رهيبة، كانوا جبابرة
وعدمي الرحمة.
الآلهة الرومانية أيضاً كانت رهيبة وجبارة، إنما كان يمكن الاتفاق والتفاهم معها بمعرفة أسباب غضبها. مثلاً شخص أدى طقساً تبجيلاً للآلهة وفي مكان ما ارتكب خطأً دون أن يلاحظ، هذا كان يهين الإله فيغضب. فماذا يفعل الإله؟ كان يرسل علامات تدل على أنه مستاء، وكان الشخص يستخدم معارف الكهنة لتفسير الإشارات.
ومن أثار استياء الآلهة؟
كان يجب مجرد تكرار الطقس مجددا، وكل شيء سيكون على ما يرام. وحتى إذا لم يفهم الشخص السبب وأنزلت عليه من الآلهة المصائب عقابا له، فمع ذلك كان يظل ثمة مخرج. وبعد إيجاد سبب المصيبة وإعادة الطقس مجدداً وتكراره بلا أخطاء، كان يهدأ الإله. إذن في أساس ديانة روما كان هناك مفهوم السلام مع الآلهة.
نعم، ما يسمى بباكس ديوروم.
نعم، المهمة الرئيسة إذن هي القيام بكل ما تطلبه الآلهة. عندها ستكون في حالة هدوء وسلام، وعند الجميع سيكون كل شيء على ما يرام.
نعم، هذا أمر مثير، لأن الإنسان في التقاليد الإبراهيمية يستسلم للرب أو يسلم شأنه للرب، ومن هنا كلمة إسلام. أي في هذه الحالة يسلم الإنسان نفسه لله. وعند الرومان المهمة الرئيسية هي السلام مع الآلهة، والمصطلحان من جذر واحد في اللغة العربية، عندما تسلم نفسك للإله وعندما تكون في سلام مع الآلهة. هذان مفهومان مختلفان إنما من جذر واحد.
حقا؟ هذا مثير للاهتمام.
نعم، أردت أن ألفت انتباهك بحكم معرفتي باللغة العربية.
سوف أستفيد من ذلك في محاضراتي بالتأكيد. وفي هذا بالذات يكمن اختلاف ديانة روما عن ديانة الإغريق. في الديانة الإغريقية كانت العبادات الروحية الصوفية وغيرها كانت على درجة كافية من الانتشار، والشخص بعد الاهتداء والترسيم يرى أنه بات متميزا، يحق له الحصول على معارف سرية ما. في روما لا نجد عملية مثل هذه العبادات، أي أن الرومان كانوا يحترمون العبادات الإغريقية الروحانية لكنهم لا يبالون في موقفهم منها.
نعم، ثمة جانب هام عن تنظيم العلاقات بين البشر والآلهة. تقول في كتابك إن مجلس الشيوخ كان مركز التنظيم الديني لروما، وكانت المسؤولية الأساسية عن العلاقات مع الآلهة تقع على عاتق القناصل وغيرهم من ذوي المناصب. أما الكهنة فكانوا يتصرفون كمستشارين في مسألة الطريقة الأفضل لإقامة العلاقات مع الآلهة. نهاية الاقتباس. وإليك ما خطر ببالي عند قراءتي لهذا المقطع، أن شيئا لم يتغير في المسيحية عمليا، سأورد مثالين محددين. من كان وراء قرار اعتناق المسيحية في الإمبراطورية الرومانية؟ الإمبراطور، أي شخصية سياسية.
نعم، الإمبراطور.
ومن كان وراء قرار اعتناق المسيحية في روسيا القديمة؟
الأمير الأعظم،
السلطة السياسية. أي أن أولويات الزعيم السياسي كانت تلعب الدور الأهم في اعتناق هذه الديانة أو تلك، هذا المذهب أو ذاك. وإن نظرنا بعين الواقعية إلى الأحداث السياسية وليس من منظار ديني، أفليس من الواضح تماما يا ترى أن هذا ما كان يجري طيلة تاريخ البشرية؟
نعم، إنما لابد من الإشارة إلى رأي رائج جدا في العلم مفاده أن الدين تحديدا هو الذي كان يقود السياسة في روما، وأن الكهنة كانوا يؤدون وظائف سياسية هامة. هذا واضح في اقتباسك. لو سألنا الرومان ما الأهم بالنسبة لهم لقالوا إنه الدين. طبعا الدين كانت له المكانة الأولى قطعا.
وشيشيرون قال: ما من شعب يتفوق على الرومان في التدين.
كان الرومان الأكثر تدينا، ولكن كأمر واقع كانت السياسة فعلا وراء كل حالات الممارسات الدينية. وحقا هناك رأي بأن الكهنة كانوا يتخذون قرارات سياسية، هذا الرأي منتشر في علم الكلاسيكيات. وواقعيا كان مجلس الشيوخ مركز توجيه الدين في روما القديمة.
ولنلاحظ أن كلمة بونتيفكس، الحبر الأعظم، ليست مصطلحا كاثوليكيا، إنه مصطلح روماني قديم. فهكذا كان يسمى الكاهن الأعلى وحتى الإمبراطور في فترة متأخرة من تاريخ الدولة الرومانية.
حصل ذلك في عهد الإمبراطورية، وطبعا كان الأباطرة بدءا من أغسطس يجمعون في أيديهم مناصب متنوعة جدا بما فيها مناصب دينية، ومنها منصب الحبر الأعظم،
بونتيفكس ماكسيموس، هكذا كانت التسمية.
نعم صحيح. مع الزمن صار الأباطرة يطلقون على أنفسهم مصطلح الحبر الأعظم، ثم انتقل هذا اللقب إلى بابوات روما، علما بأن لا شيء يجمع بين المنصبين، ولكن هكذا أصبح يسمى بابا روما بحسب التقاليد.
وكأنه في إشارة إلى استمرار نظام روما السياسي، أولوية روما، عظمة روما، بمعنى أن المضمون أضحى مختلفا ولكن مع الحفاظ على العظمة والأبهة.
فيما أنت تطرح سؤالك خطرت ببالي فكرة، وهي أن الإمبراطور الحبر الأعظم هو في الوقت نفسه رئيس الكهنة، وبابا روما الحبر الأعلى رئيس ديني
طبعاً.
ولكنه كان يطمح دائما للسلطة السياسية، أي أن هذا أيضا إرث روما. لاحظ كم هي حية فكرة الإمبراطورية، حية في الإمبراطورية الرومانية وفي فكرة الإمبراطورية المقدسة للأمة الجرمانية. وفي منظومة الاتحاد الأوروبي المعاصر الذي يتخذ موقف الوارث للإمبراطورية الرومانية بوصفها موئل الشعوب الواحد.
إذا ما هي أوجه الشبه الأخرى؟ مثلا رمز العذراء كان موجودا عند الرومان، أليس كذلك؟ كان ثمة طقس من هذا القبيل، هذا أولا.
نعم كان موجودا، إنما كان مقتبسا.
نعم. ثانيا كان ثمة ثلاثي آلهة والمعروف بثالوث كابيتولين، جوبيتر، مارس، كويرينوس.
وكان هناك أيضا ثالوث آخر
وهو
جوبيتر، جونو، مينيرفا. هذا الثالوث حل محل سابقه وكان الإتروسكيون يعبدونه. هؤلاء حكموا روما 100 عام، أواخر المرحلة القيصرية.
نعم.
ومعبد روما الأهم هو معبد جوبيتر وجونو ومينيرفا على تلة الكابيتول.
ومع ذلك تبقى الثلاثية أو التثليث،
وهي موجودة لدى العديد من الشعوب.
هذا صحيح.
هذا يأتي من القديم، قديم جدا.
نعم. ومن الطبيعي أن الثقافة الهيلينستية تبعاً لتوسع الإمبراطورية الرومانية أخذت تؤثر أكثر فأكثر على ديانة روما الأصلية القديمة.
نعم تعبير جيد.
إذن ثالثاً المثرائية، فعندما نقول أن الإمبراطور قسطنطين العظيم رأى في السماء إشارة في شكل صليب، فإننا ندرك أن الصليب في الدائرة هو رمز المثرائية وليس المسيحية. ووفق تقديرات مختلفة كان حوالي 40% من سكان الإمبراطورية الرومانية يعتنقون المثرائية تحديدا قبل أن تصبح المسيحية ديانة رسمية للدولة. كانت تعتنقها الفئات الدنيا من السكان، الجيش، العبيد إلى آخره. هذا كله لعب دورا كبيرا. تشبه المثرائية كثيرا تلك الصيغة من المسيحية التي كانت في أواسط القرن الرابع، وهذا أيضا مثير للاهتمام. ولكن بالعودة إلى العذراء، من المعروف حسب الأسطورة أن والدة مؤسسي روما، رومولوس وروموس، هذه الأم حسب بعض الروايات أنجبت ولديها من الإله مارس، وكانت عذراء فيستالية، أي من كاهنات فيستا العذراء، إلهة البيوت وربة النار. هذا ينسجم مع رواية الحمل بلا دنس في الاعتقاد المسيحي، ليس فقط عن السيدة العذراء. وعلى ما أذكر أن تلك الأم الفيستالية كان اسمها ريا سيلفيا، صحيح؟
صحيح تمام.
وفي حوض المتوسط هناك الكثير من الأمثلة عن تقديس الأم العذراء التي تلد طفلا من إله، كان ذلك عند المصريين وغيرهم.
طبعا، ولكن لنعود إلى الوثنية حيث كل الأمور تجري ببساطة وتسود الحرية، لك أن تؤمن بما تريد على ألا تضايق أحدا.
المهم ألا تضايق الناس؟
نعم، أي إذا قمت بعمل ما يثير غضب الآلهة هذا يخصك وحدك، هذه مشكلتك. ولكن إذا ما ارتكبت أمرا يثير غضب الآلهة على الجماعة كلها، عندها يمكن لها أن تتدخل. أما في القضايا الإيمانية الشخصية فالآلهة نفسها ستتدبر أمرك لوحدك، ونحن لا علم لنا بعقوبات متعلقة بالمعتقدات الدينية في روما، باستثناء حالة واحدة وهي محاكمة مرتبطة بمهرجان احتفالات الخمر والعربدة تكريما لباخوس في عام 186 قبل الميلاد. ولكن من الصعب الجزم إن كان ذلك يعود إلى الدين أو إلى الإخلال بالنظام العام للدولة.
نعم، استكمالا لفكرتك أود أن أقتبس ما يلي. بغض النظر عن إصلاحات أغسطس وعبادة الإمبراطور التي فرضها، فإن ديانة روما كلما تقدم بها الزمن أكثر كلما خف تأثيرها على عقول ونفوس الناس، فصاروا يلجؤون إلى العبادات الشرقية والأسرار والوحي والتنجيم والسحر والفلسفة وما إلى ذلك، بحثا عن صيغ جديدة للتواصل مع الآلهة وخلود النفس. كان الإيمان بالمخلص سواء بديونيسيوس أو بزعيم روحي من خصائص طبقات المجتمع الدنيا. وأتابع الاقتباس: مع خيبة الأمل في أفضال النظام الإمبراطوري تتعزز مشاعر متوافقة مع هذه الخيبة، أي الإحباط في المجتمع. فالعالم الأرضي أي الدنيا ينظر إليه ككتلة من الشر والانفصام، وأخذت تنتشر فكرة أن التحرر الحقيقي ممكن فقط في عالم الروح والآلهة. ومحاولات الأباطرة مقاومة التشاؤم العام لم تتكلل بالنجاح، وديانة روما لم تعد قادرة على تلبية مطالب مختلف الفئات. والمسيحية وحدها كانت قادرة أن تقدم، وقدمت بالفعل ما هو جديد، فمن ناحية كانت متناغمة مع تطلعات الجماهير، ومن ناحية أخرى خلقت تعليلا دوغمائيا للأنظمة الاجتماعية والسلطة الإمبراطورية الثيوقراطية، الحكم الديني. نهاية الاقتباس: إذن كل السلطة من الرب، وما من سلطة إلا من الرب، وهذا تماما ما بنيت عليه سلطة الإمبراطور بعد اعتناق المسيحية. وهذا الشعار مريح وملائم جدا، لأن القيصر الإمبراطور أصبح واقعيا وكيل الرب على الأرض مثل بابا روما، كلمته هي الأخيرة ولا تخضع لأي انتقاد.
أود القول إن اندثار الجماعة أي التجمعات المدنية في روما قد أدى إلى هذه الأزمة. من ناحية، نعم، وجد الإنسان الفرد نفسه وجها لوجه وحيدا أمام عالم الآلهة، فراح يبحث عن الدعم. وإن كان سيجده في التجمعات الدينية الموجودة بكثرة، أي بهذا الشكل أو ذاك، ولحين ظهور المجتمع البرجوازي فإن الروح التشاركية التي حددت آنذاك حياة الإنسان الفرد تجلت هنا أيضا. من ناحية كانت النزعة الفردية، فالإنسان كان يختار التجمع الديني الذي سينتمي إليه، ومن ناحية أخرى كان الإنسان يكتسب مجتمعا من أمثاله. ففي روما أيضا أوائل الإمبراطورية انتشرت هذه الاتحادات الدينية المختلفة، أكثرها انتشارا كانت جمعيات دفن الموتى، كانت تشتري مساحات في المقابر وتبعا لذلك تدفن أعضاء ذاك الفريق. من المفهوم أنه كانت لهم آلهتهم الشفيعة، مثلا يجتمع فريق صغير من هذا النوع حيث الجميع يعرف بعضه بعضا، وحيث لم تكن أي تناقضات اجتماعية موجودة، وهذا كان بديلا ضعيفا عن التجمعات المدنية حيث الإنسان كان يوجد بين أمثاله. وهكذا فإن المسيحية لم تنتصر في الكفاح ضد وثنية روما بقدر ما انتصرت في الكفاح ضد التيارات الدينية الأخرى التي كانت تقدم أجوبة على الأسئلة التي كان يطرحها المجتمع في ظروف أزمة الدين في روما.
إذن بروفيسور، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار. مرة أخرى سررنا جدا بالاستماع إلى ما تفضلت به، ومستقبلا قد نتطرق إلى سر نجاح التكتيك العسكري لروما، فهذا موضوع مستقل ومثير جدا.
شكرا لكم أيضا على الدعوة، دمتم بخير.
شكرا لك.
مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة، فحتى ذلك الحين فهو خالد رشد يحييكم من العاصمة الروسية موسكو. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.